بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل باب سباب المسلم فسوق من الأدب المفرد. كنا قرأنا في الدرس الماضي ثلاثة أحاديث. ما معنى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ ما معنى وقتاله كفر؟ ها؟ أي كفر دون الكفر الأكبر، كفر أصغر. لماذا قلت كفر أصغر؟ ها؟ لأن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله ماذا؟ مؤمنين، وحصل منهم الاقتتال. ولكن قلنا متى يكون كفرا أكبر قتال المسلم؟ ها؟ إذا استحل القتال، رأى هذا القتال للمسلم حلال، فهذا كفر أكبر لا شك فيه، أو قاتله لأجل الإسلام، لأجل الدين الذي هو عليه. الحديث الذي يليه حديث أبي ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، أي يقول له يا فاسق، هكذا في نسخة. بعض النسخ ليس فيها بالفسوق، وهي زيادة من الصحيح. ولا يرمي بالكفر، أي يقول له يا كافر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. ما معنى إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك؟ قال بعض العلماء: إلا ارتدت عليه، أي ارتدت عليه هذه الأوصاف التي رمى بها أخاه وليس كذلك. فإذا قال لأخي يا فاسق وليس أخوه فاسقا فهو الفاسق، هذا القائل. وإذا قال لأخيه يا كافر وليس أخوه كافرا فهو الكافر، أي الذي قال هذه الكلمة. لكن معناه كما سبق، هي كفر دون كفر. فليس معنى أنه يخرج بالملة، يخرج من الملة بهذه الكلمة، بقوله لأخي يا كافر يكفر. على أن بعض العلماء حمل ذلك على المستحل، من استحل ذلك، من استحل أن يقول لأخيه يا فاسق واستحل أن يقول لأخيه يا كافر، يعني لا سيما التكفير، من استحل أن يقول لأخيه يا كافر فهو الذي يكفر، ويكون كفره مخرجا من الملة. وقال بعض العلماء كما ذكر هذه الأقوال كلها النووي في شرحه: معنى إلا ارتدت عليه، أي ارتدت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، أي فيرتد عليه الإثم والعقوبة المترتبة على تكفيره لأخيه المسلم ورميه بالفسق. وقد ذكر النووي رحمه الله في معنى هذا الحديث أقوالا: القول الأول أن المعنى ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، ارتد عليه الفسق والكفر، وهذا في حق الكفر، من رمى أخاه بالكفر يرجع إليه الكفر. قال: في من استحل، استحل يقول لأخي يا كافر. والقول الآخر أنه محمول على الكفر الأصغر الذي ليس كفرا مخرجا من الملة، كما سبق في الدرس الماضي أنه قد يطلق على بعض المعاصي كفرا، والمراد بالكفر كفر أصغر. وقال بعض العلماء إلا ارتدت عليه، أي ارتدت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره لأخيه، يرجع عليه الإثم والذنب. واختار الحافظ رحمه الله رجح، قال وأرجح الأقوال عندي أن هذا في من رمى مسلما بالكفر وهو مسلم متيقن الإسلام وليس هناك شبهة في تكفيره. قال من رمى مسلما إسلامه متيقن ولا يوجد أي شبهة في تكفيره، قال فهذا الذي يرجع عليه الكفر. وهذا يمكن حمله أنه لا يصدر مثل هذا إلا من مستحل للتكفير، أما إذا لم يستحله فأيضا لا يكفر، يكون عاصيا ظالما كافرا كفرا دون الكفر الأكبر. بقي منطوق هذا الحديث يدل على أنه يرتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، أي إن رماه ظلما بغير حق. بقي إن كان صاحبه كذلك فمفهوم الحديث أنه لا ترتد عليه، إذا قال للفاسق فعلا يا فاسق أو قال للكافر فعلا يا كافر فلا ترتد عليه، لأن هذا الحديث جعلها مرتدة عليه بشرط ألا يكون صاحبه كذلك، فمفهومه أنه إن كان كذلك فلا ترتد عليه. بقي كما قال ابن حجر رحمه الله، قال وكونه لا يرتد عليه ذلك ليس معنى أنه لا يأثم، ليس معنى أنه لا يأثم بل قد يأثم. قال ففي الإثم تفصيل، إن أراد به بهذا القول النصيحة، يقول الإنسان أنت بهذا الفعل تعتبر فاسقا، أو يقول الإنسان أنت تعتبر كافرا بهذا الفعل وهو يريد نصيحته أو يريد نصيحة غيره، قال فهذا لا يأثم، لا ترتد عليه ولا يأثم. وأما إن لم يكن مريدا للنصيحة وإنما أراد التعيير والشماتة فإن هذا فيه أذية وفيه إساءة ولا يؤمن عليه الإثم، لا سيما في حق المسلم يواجه إنسانا يقول له يا فاسق يعير بذلك، هذا ليس من مكارم الأخلاق ولا مما دعت إليه الشريعة، هذا التعيير والإساءة، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. فالشماتة هذا لا يؤمن على صاحبه من الإثم. الحديث الذي يلي أيضا حديث أبي ذر، من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، أي من انتسب إلى غير أبيه، قال أبي فلان الذي هو غير أبيه الحقيقي وهو يعلم أنه ليس أبا له، لكن ينتسب إلى إنسان وهو يعلم أنه ليس أباه، أما إذا كان لا يعلم فهذا يظن أن هذا هو أبوه، هذا ليس داخلا في الحديث. لكن في حق من يعلم ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، وهذا الحديث كما سبق الكفر هنا ليس الكفر الأكبر المخرج من الإسلام، ولكنه كفر أصغر دون الكفر الأكبر. لماذا قلنا ذلك؟ قلنا ذلك لما عندنا من الأدلة الكثيرة أن صاحب المعاصي مهما بلغت معصيته لا يخرج من الإسلام ما دامت المعاصي ليست كفرا ولا شركا، جمعا بين الأدلة. فعندنا قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية تدل أن الله يغفر كل الذنوب سوى الشرك، وهذا الذنب ليس شركا. والكفر الأكبر لا يغفره الله، يعني لا يغفره إلا بتوبة. فإذن هذا الحديث ونحوه محمولة على الكفر الأصغر الذي هو دون الكفر الأكبر، جمعا بين الأدلة. ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، أي ادعى قوما ليس هو منهم، يتنصل من نسبه وينتسب إلى قوم آخرين، كان يكون محتقرا لنسبه لنقص يراه فيه، فيدعي إلى أناس آخرين وينتسب إليهم تاركا لنسبه، فهو فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. قد جاء في الحديث الآخر: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر، قال له يا كافر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. والقول في معنى إلا حارت عليه كالقول في معنى إلا ارتدت عليه، وقد سبق. والحديث الذي يليه حديث سليمان بن صورد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، أي تغير لونه، احمر وجهه كما جاء في الحديث، انتفخت أوداجه، جاء في بعض الألفاظ الأوداج هي العروق التي حول العنق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. جاء في الصحيح بيان هذه الرواية أو هذه الكلمة، وأنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجري، يذهب عنه الغضب، لأن الغضب من الشيطان، فإذا استعاذ بالله من الشيطان ذهب الغضب. فانطلق إليه الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب، أي لشدة غضبه غضب على هذا الذي أمر أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ليس بصحيح، فليس معنى أنه إنما المجنون الذي يستعيذ بالله، لا، الإنسان بحاجة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هي الاعتصام بالله والالتجاء إليه، والعبد بحاجة أن يعتصم بالله وأن يلتجئ إليه من الشيطان. فهذا في أن الغضب من الشيطان، وأن الاستعاذة بالله تعالى منه تذهب الغضب، لكن يستعيذ بالله مصدقا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تأتي تقول له: استعذ بالله من الشيطان، يقول: قد استعذنا بالله من الشيطان، وهو ربما يقولها شارد العقل، فترى لا يزال في الغضب. لكن لو أنه وقف عن غضبه، تذكر هذا الحديث وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب عنه الغضب. جاء في أحاديث أنه إن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليجلس فليضطجع، وجاء في أحاديث أنه إذا غضب فليتوضى لأن الغضب جمرة من الشيطان. كل هذه الأحاديث فيها ضعف، لم تسلم من الضعف. وأحسن ما في الباب أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا كأنه يفارق مكان الغضب الذي غضب فيه يخرج منه، فهذا مما يذهب عنه الغضب. والشاهد من هذا الحديث حديث سليم بن صرف قالوا استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السباب من الشيطان، فلذا أمرهم أن يستعيذوا بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أكثر ما يستغل الشيطان ابن آدم في حال غضبه، يستغله بالكفر، يكفر بعض الناس، يكفر يأتي بكلام كفر، يستغله بالقتل، يستغله بالطلاق، يستغله بقطيعة الرحم، يستغله بقطيعة الجوار، يستغله بالظلم، بالبغي، بالاعتداء، كثير من المعاصي يستغل الشيطان من الإنسان ساعة الغضب فيوقعه فيها. فلذا لما جاء بعض الصحابة جاري ابن قدامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال يا رسول الله أوصني أيضا، قال لا تغضب، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، وجعل كلما قال له أوصني يقول له لا تغضب. قال فعجبت، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم كرر هذه الكلمة؟ قال ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله، إذا الغضب يجمع الشر كله، هذا سب، نصح فلم يقبل النصيحة بسبب الغضب. فلا يجعل الإنسان للشيطان عليه سبيلا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب الله تعالى عنه ما يجد من الغضب. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.